يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أكاديمية زاد في مستواها الثاني وفي دورتها الثانية. أنتم اليوم في مجلس مجالس الفقه، مجلسكم هذا هو المجلس 23، نتذاكر وإياكم فيه إن شاء الله ونتدارس أحكام الزكاة. كنا في الحلقات الماضية قد تحدثنا عن تتمة أحكام الصلاة، وذكرنا كذلك أحكام الجنائز، وقلنا أن الفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن أحكام الجنائز في خاتمة أبواب الصلاة، لأن الموتى هو مصير كل حي، فناسب أن تختم أبواب الصلاة بأبواب الجنائز. فإذا ما فرغوا من أحكام الصلاة فإنهم ينتقلون إلى أحكام الزكاة، والفقهاء رحمهم الله يعون مراتب الأمور في الشريعة الإسلامية، فإن الله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا، وهذه العبادات منها ما كان فريضة ومنها ما كان واجبا دون ذلك ومنها ما كان مستحبا، والواجبات كذلك فإنها مراتب، فإنه ليس عبادة كالأخرى في ميزانها عند الله عز وجل. فالله جل وعلا حكم عدل، جعل لكل شيء ميزانا وقدرا، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. وهذه العبادات والإخوة والأخوات كما أنها تتفاضل كذلك السيئات فإنها تتفاوت، فإن من السيئات كبائر ومنها صغائر، ومنها ما يكون من أكبر الكبائر كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء رحمهم الله يبدأون كتب الفقه بأحكام الصلاة، ويبدأون بشروط الصلاة، ومن أعظم شروط الصلاة الطهارة. ولذلك نجد أن الفقهاء رحمهم الله يبدأون كتب الفقه بكتاب الطهارة، ثم يتبعون ذلك بكتاب الصلاة وتتمة أحكامها. فإذا ما فرغوا من ذلك ذكروا الزكاة، ذلك أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فيعرفون منزلتها، يعرفون منزلتها ويعرفون قدرها، فيتحدثون عن أحكامها ويبينون ذلك. والأصل أيها الإخوة أن أحكام الفرائض تكون واضحة. أنتم تعلمون أن الإسلام بني على خمس، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما كان هذا الإسلام قائما، كان الإسلام قائما على هذه الخمس، كان لزاما أن تكون في غاية الوضوح، لأن هذا الدين خوطب به الغني والفقير في الأصل، وخوطب به الذكي والذي هو دونه، وخوطب به المتعلم، وخوطب به من كان دون ذلك في التعليم. فالأصل في شرائع الإسلام العظام ومبانيه الجسام الكبار أن تكون واضحة لكل مسلم من المسلمين. من هذه الأمور العظيمة الكبيرة الواضحة في الدين أمر الزكاة. الزكاة أيها الإخوة أمرها في الدين في منزلة عظمى، سنذكر إن شاء الله مكانتها في هذا الدين، لكن نحن نذكر المقدمة هنا لنبين أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أحكامها، فاطمئن يا طالب العلم، فإن أحكام الزكاة في غاية الوضوح ليست صعبة، ذلك أنها من مباني الدين ومن أركانه ومن مبانيه العظام، ولا يمكن أن تكون مباني هذا الدين مباني فيها غموض وفيها إشكال. جرت آيات العلماء رحمهم الله والفقهاء إذا أرادوا الحديث عن باب من الأبواب أن يصدروا هذا الباب بمعناه في اللغة والاصطلاح. فأولا نقول بما أن الزكاة في اللغة هي مأخوذة من النماء والزيادة، فالعرب تقول زكى الزرع إذا نما وزاد، وكذلك فيها معنى الطهارة، فإن المرأة يزكي نفسه أي يطهر هذه النفس، ومنه قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإن الزكاة طهرة والزكاة زيادة للمال كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، فإن الأموال تربو وتزيد بالزكاة. يظن ظان أن المال يزيد بالربا حتى عمل بالربا وأراد أن يضاعف أمواله، وبين ربه سبحانه وتعالى أنه يمحق الربا ويربي الصدقات، فإن الصدقات تنمو بالمال وتنمي المال وتزيد هذا المال في الدنيا، وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب، وكل مؤمن يعتقد ذلك فإنه سيجد هذه البركة. وكذلك فإن الزكاة أيها الإخوة تزيد وتنمو عند الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا أنفق من كسب طيب ولو تمرة فإن الله تعالى يتقبلها وينميها كما ينمي أحدكم فلوه وأي فرسه الصغير حتى تكون أمثال الجبال. وهنا لطيفة ذكرها بعض مشايخنا، قال إنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن يزكي أو يتصدق أن يبادر بذلك، فإذا أردت أن تصدق بصدقة فإنها الليلة خير من الغد، وإنها الآن خير من بعد ساعة. لماذا؟ لأن الله تعالى ينمي لك هذا المال ويضاعفه وينمو، فكلما تقدمت في إخراجه كلما عظم عند الله عز وجل وزاد نماؤه. هذا هو معنى الزكاة من حيث المعنى اللغوي. ودوما أيها الإخوة، وهذه قاعدة مهمة يتنبه لها طلاب العلم، هو أن بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي علاقة، فغالبا يكون معنى اللغوي أوسع ثم يأتي المعنى الشرعي أو الاصطلاحي فيقيد هذا المعنى في حدود ويخرج منه ما لا يصلح منه. فالزكاة في أصلها اللغوي قلنا معنى الطهارة والنماء والزيادة، لكن هل هذه الزكاة نعرفها في الشريعة أم نعرفها في الاصطلاح؟ إن العبادات الشرعية التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعرف شرعا لأن حدودها قد بينت بالشريعة، وأما ما لم يكن واردا في أصل الكتاب والسنة إنما تواضع العلماء رحمهم الله على وضعه وعلى ترتيبه فإنه يعرف اصطلاحا. فمثلا الصلاة نقول بأنها تعرف شرعا لأنها عبادة شرعية، الزكاة تعرف شرعا، الحج يعرف في الشريعة، وهكذا نقول مثلا في الأيمان شرعا لأن اليمين هي أمر شرعي، النذر كذلك عبادة شرعية تعرف شرعا. لكن لما نقول مثلا الخلع هذا مصطلح من اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته بالخلع، وقالوا بأنه بذل عوض مالي مقابل الطلاق، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال طلقها تطليقة واقبل الحديقة، فهو نوع من أنواع فسخ النكاح اصطلح العلماء على تسميته بالخلع. وكذلك ثمة أمور اصطلح العلماء عليها فيقال لها اصطلاحا. أنواع العلوم مثلا المصطلح الحديث، قواعد الفقه كذلك له تعريف في الشرع وله تعريف في الاصطلاح، فإن له معاني شرعية وله معاني اصطلاحية. نريد أن نعرف ما معنى الزكاة شرعا، هذا المعنى أيها الإخوة نبسطه ونبينه إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا بإذن الله عز وجل لنتم ذكره ونتمم بيانه، على الله تعالى أن يفقهنا جميعا في دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه، فانتظرونا نحن ننتظركم، بارك الله فيكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية. للعلم كالأزهار في البستان.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
التقوى غاية الصوم العظمى، وهي اجتناب ما حرم الله وأداء ما افترض، فالصوم يربي في المسلم هذا المعنى. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور أو يأخذ الرشوة ويأكل الربا أو يقع في أعراض الناس؟ والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على أذى الناس. ففي الحديث: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل. فحاذر من أن تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون أن تنال ثمرة الصيام.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في تتمة ما كنا قد بدأنا الحديث عنه في معنى الزكاة وما ذكرناه معناها في الاصطلاح. إن هذه الزكاة تعرف شرعا كما أسلفت، ولا تعرف اصطلاحا لأنها عبادة شرعية لها حدود في الشرع. ولكن ماذا نعرف الزكاة؟ الحقيقة إن الزكاة من العبادات المشهورة التي يعرفها المسلمون، ولذلك أرى أنها لا تحتاج إلى تعريف ولا إلى ضبط، لأن المقصود من التعريف هو أن تعرف. التعريف هو أن تعرف، هو أن تعرف. ويسميه المناطق الماهية، أي ما هو، ما هو هذا الشيء. فأنت في الحقيقة تريد أن تعرف شيئا خفيا عليك فيعرف لك. الزكاة ليست في ذاك الخفاء، بل إن الزكاة إذا عرفت ربما أصبحت صعبة. فلو قلت لأي مسلم من المسلمين هل تعرف الزكاة؟ لقال لك نعم، الزكاة هذه الركن الثالث من أركان الإسلام، والله تعالى قد أمر بها في أموال من أموال المسلمين تخرج في بعد مضي الحول. لكن لذلك الفقهاء رحمهم الله لم يعرفوا الزكاة بتعريف يحد حدوده لأنها مشهورة. لذلك قالوا الزكاة هي حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، وزاد بعضهم وقال يخرج في وقت مخصوص. إذن هو حق مخصوص لطائفة مخصوصة يخرج في مال مخصوص وفي زمن مخصوص. الحق المخصوص أي أن هذا المال الزكاة لا تجب في جميع المال، بل إنها تجب بنسبة معينة. فالذي يملك مثلا يملك 1000 دينار، فإن لا نقول له أخرج الزكاة بكل هذا المال، بل إن الزكاة هي مقدار 2.5%. فالذي عنده 400 دينار يخرج من هذه مقدار ربع العشر، وهو ما يوازي 10 دنانير. فإنه يقسم أي مبلغ موجود كما سيأتينا إن شاء الله يقسم على 40 يخرج لنا ربع العشر. فالزكاة هي حق مخصوص، عنده إبل وحال وقت الزكاة وحال الحول ووجبة الزكاة، هل يخرج جميع الإبل؟ لا، إنما يخرج شيئا مخصوصا من هذه الإبل أو من تلك الغنم أو من تلك النقود. أيضا هذه الزكاة هي حق مخصوص في مال مخصوص، الذي وجبت عليه الزكاة لا تجب عليه في جميع أمواله. فأنت مثلا عندك مال موجود تملكه لا تجب فيه الزكاة، وهو الأصل. هنا مسألة مهمة، ما هو الأصل في الأموال؟ أنها زكوية أم أنها لا تزكى؟ العلماء يقولون الأصل في المال النامي أن فيه الزكاة، والأصل في المال الذي لا ينمو ولا يحصل له النماء ولا ينمي، الأصل فيه أنه مال لا تجب فيه الزكاة. بيان ذلك: النقود هذه تنمو في التقليب والاتجار فتصبح تزيد، ولذلك النقود فيها الزكاة. كذلك الغنم والإبل والبقر بهيمة الأنعام فإنها تنتج فتجب فيها الزكاة. الزرع كذلك فإنه له حصاد وله ثمار فتجب فيه الزكاة. ثمة أموال هذه ليست أموالا نامية، هي أموال غالب ما يستعملها الناس للقنية، فالأصل في أموال القنية أنها لا زكاة فيها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة إلا زكاة الفطر. وهذا الحديث في صحيح مسلم، والمقصود به أنه ليس على أهل الإسلام زكاة في أموالهم التي هي القنية. من هنا نعرف هذه القاعدة ونستمسك بها. فرجل عنده سيارات، 4 سيارات، هذه للسفر وتلك للعمل والأخرى إذا أراد أن يذهب في أغراضه الخاصة في البلد، فإنه لو كان لديه هذه السيارات بقيمة ملايين الريالات لا تجب عليه الزكاة لأنها القنية. وكان عنده مبنى كبير يسكنه وفيه كثير من الغرف، هل نقول له إذا حال حول يجب عليك أن تخرج غرفة من هذه الغرف صدقة؟ لا، ذلك أن الزكاة تجب في أموال مخصوصة. ما هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هذا إن شاء الله سنعرفه في اللقاء القادم والحلقة المقبلة، لكن ضابطه وقاعدته هو أن المال النامي تجب فيه الزكاة، والمال الذي يكون للقنية لا تجب فيه الزكاة. قال: هو حق مخصوص، يقول العلماء في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، أي أن هذه الأموال الزكوية لا تخرج لجميع الناس، بل إن أصحابها معدودون معلومون. والله جل وعلا جل شأنه وتقدس أسماؤه وصفاته، هو سبحانه وتعالى من تولى بيان أهل الزكاة، ولم يكن ذلك إلى نبي ولا إلى ملك، إنما قال الله عز وجل: إنما صدقات الفقراء والمساكين، الآية. فبين سبحانه وتعالى أهل الزكاة، ولذلك لا يجوز الاجتهاد في مصارف الزكاة فيما عدا ما ذكره الله عز وجل إلا ما ألحق بهذه المصارف على وجه عموم النص أو على وجه القياس، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في حينه في درس مصرف الزكاة. فمثلا لو أراد شخص أن يجعل من أموال الزكاة طباعة المصاحف ويقوم بتوزيعها، نقول له: لا، هذه الزكاة إنما هي لطائفة مخصوصة. كذلك بيّن الله عز وجل من يكون مستحقا لها ومن لا يجوز أن يعطى منها، وقال سبحانه وتعالى: وكان الله عليما حكيما. فالله جل وعلا له حكمة في مصارف الزكاة وله علم بذلك، وهذه الزكاة تجب في وقت مخصوص، فإنه لا يجب على المسلم أن يخرج زكاته في كل حين. ما نقول له: زكي اليوم، زكي غدا، وزكي بعد أسبوع، إنما هي زكاة تجب عليك مرة واحدة في العام، في لأن المسلم إذا كان لديه مال وبقي عنده حولا كاملا لم ينفقه دل ذلك على أنه في غنى عنه، فلما كان غنيا عنه وجب عليه أن يعطي شيئا منه يسيرا لإخوانه المسلمين، فإنه بذلك لن يضر نفسه بل ينفع نفسه وينفع كذلك إخوانه. إذا علمنا هذه الإخوة فإن الزكاة حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص عند مضي الحول. ما الحكمة مشروعية هذه الزكاة؟ الحقيقة أيها الإخوة، مهما أوتينا من العلم وأوتي المرء من فصاحة وبلاغة وحدة ذكاء وسرعة بديهة وغور وصبر لمقاصد الشريعة، لن يبلغ مرامي ومقاصد ما أراده الله عز وجل لعباده من الفرائض والشرائع. هذا أمر ينبغي أن نكون منه على يقين، فإن ربما نذكر حكما وراء هذه الحكم ثمة حكم أخرى يعرفها علماء أجلاء لا نعرفها، وربما يعرف علماء آخرون ما غاب عن آخرين، ولكن لو ذكر هؤلاء الأئمة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة حكم هذه العبادات لن يحيطوا ولن يبلغوا علما لحكمته سبحانه وتعالى، إنما هم يتلمسون ويرجون أن يتقربوا ويعرفوا شيئا من الحكم. فلقال أن يقول: ما الحكمة مشروعية الزكاة؟ هل الحكمة هي أن يفرض عليك أن تخرج من مالك شيء لتبتلى به؟ أبدا، الله جل وعلا غني عن عباده، والله جل وعلا غني عن صدقة المتصدقين وعن إخراج مالهم وعن بذلهم لهذا المال، إلا أنه سبحانه وتعالى أفرضها عليهم لما يعود عليهم هم وما يعود على المجتمع. أما على المتزكي فإن فيه طهارة لنفسه من البخل والشح، وقال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك المجتمع فإن فيها نفع كبير. فالله جل وعلا كما يقول بعض علماء الاقتصاد: حكمته اقتضت أن الفقر والغنى في البلدان على قدر متقارب، بمعنى أن أغنياء كل بلدة لو أخرجوا زكاتهم جميعا على أهل البلدة لما بقي فقير في تلك البلدة، فإن الله تعالى وزع لهم المال، فإذا أخرج الغني ماله اغتنى الفقير وسد حاجته وفاقته، وهذا من كمال الشريعة. فالزكاة فيها بث لروح المحبة والألفة بين الناس وذهاب للحسد الذي يقع في القلوب. ما حكم الزكاة وما دليل وجوبها إن كانت واجبة؟ نعرف ذلك إن شاء الله بعد فاصل يسير نختم به درس اليوم ولقاء اليوم وحلقة اليوم، فانتظرونا يرعاكم الله لنتم ذلك ونذكره بإذن الله عز وجل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
تعمل النعال على حماية القدمين من الرمضاء والبرد والأذى، وتضمن سلامة الرجل مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك ونجاسة ونحوها. ويستحب لمن لبس نعالا جديدا أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والسنة في لبسها البدء باليمين، فإذا نزعها بدأ بالشمال وأخر اليمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة إلا من عذر، أو أن ينتعل واقفا، وهو نهي مخصوص بما في لبسه كلفة وتعب كالخف. وأما ما لا مشقة في لبسه بحيث تدخل فيه القدم وتخرج بسهولة فإنه لا يدخل في هذا، ولا بأس بالصلاة في النعال، فقد صلى عليه الصلاة والسلام في نعليه، وأمر بذلك أصحابه رضي الله عنهم فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وإذا صلى المرء في نعليه ثم تذكر أن فيهما نجاسة لزمه خلعهما فورا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. والصلاة في النعال إنما تكون في الخلاء أو في مسجد مفروش بالتراب والحصباء، فإذا كان المسجد مفروشا بالسجاد ونحوه فلا بد حينئذ من خلع النعال، حفاظا عليه من التلوث أو الإتلاف، ومنعا من إيذاء المصلين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بعد هذا الفاصل يتم الحديث عن حكم الزكاة. الزكاة مما تقدم ذكره لا أظن أن عاقلا من المسلمين يرتاب في وجوبها، وذلك أمر معلوم مشهود مشهور، وهو أن الزكاة من أركان الإسلام الخمسة. وقد مر معنا حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث وكذلك قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال العلماء: إن الزكاة في القرآن هي قرينة الصلاة، ذلك لأن من أدى الصلاة فالصلاة هي حق الله عز وجل، والزكاة هي حق المخلوقين، والمؤمن لا يؤدي حقا دون حق، إنما هو يقوم بحق الله تعالى ويقوم بحق المخلوقين. فإذا ما أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حق المخلوق، فإنه بهذه الحال وهذه الصورة يكون قد تم إيمانه وزكت نفسه، فأدى حق ربه عز وجل بالعبادة، ثم سعى لمصلحة إخوانه من المسلمين فأدى الزكاة والصلاة. لذلك كثيرا ما يقرن بينهما في كتاب الله، حتى قال الصديق رضي الله عنه: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، وإنها لقرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن الزكاة هي من بين الدين العظام. قال سبحانه وتعالى: خذ، وخذ فعل أمر، والأمر عند علماء الأصول يفيد الوجوب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الأصل في الصدقة في نصوص الشريعة أنها تطلق على الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، المقصود بها هي الزكاة الواجبة. وكل فضل ورد في فضل الصدقة فإنه إن كان في التطوع فإن الفريضة أفضل، فإنه معلوم بالشريعة ومتقرر أن فضل الفرائض، أن الفرائض أفضل من النوافل. فكل ما تجده من الأحاديث، فكل ما تجده من الأحاديث في فضل صدقة التطوع فإنه في الزكاة أولى، وفي الزكاة به أحرى. ووجوب الزكاة محل إجماع عند العلماء رحمهم الله، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله: إنك تأتي إلى اليمن، وقاله: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. وهذا الحديث في الصحيحين دل على أن الزكاة واجبة، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يخبر الناس أن النبي أن الله تعالى قد أمره بذلك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا علمنا من هذا أن الزكاة واجبة، والنصوص في ذلك كثيرة. وأما تارك الزكاة فالويل له، والعقوبة له، والشنآن له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، فإنه أخبر أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة، كان في الصحيح، لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، هذه الذهب صفح صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، ثم يعاد عليه إلى أن تقوم الساعة، هذه الإخوة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا صاحب الذهب والفضة الذي لا يؤدي زكاتها هذا مصيره، وهكذا صاحب الإبل، وهكذا صاحب الغنم، إن كل من منع زكاة ماله قد عرض نفسه للوعيد الشديد، بل جاء حديث ينذر بالوعيد الشديد أنه ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له هذا المال في قبره ثعبانا وله زبيبتان ليقول: أنا مالك، أنا كنزك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ابن آدم يقول: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكلكم كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أيكم ماله أحب إليه مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله كلنا مالنا أحب إلينا مال وارثنا. قال عليه الصلاة والسلام مالك ما أكلت أو فأفنيت أو صدقت فأبقيت، ومال وارثك ما أبقيته وراءك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعلم من هذه الإخوة أن الزكاة هي الأصل وفي المال بنسبة محصورة معدودة، وأن العبد إذا فرط فيها فإن شنآن ذلك وشؤمه يدرك كذلك البهائم، فإن السماء تمنع قطرها والأرض تمنع نباتها، وكذلك تمنع الأمطار والخير المدرار، كل ذلك لمنع ابن آدم الزكاة. فقد جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أنه ما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. وهذه الزكاة فرضت بعد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة خلافية، فقد قيل أنها فرضت قبل الهجرة وقيل بعد الهجرة. الأصل في العبادات أن فرضيتها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع الدين، إلا أن الزكاة قيل أنها فرضت قبل الهجرة، ولكن بينت المقادير وحددت الحدود بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيها الإخوة، متى هذه الزكاة إذا امتنع المسلم من إخراجها هل تؤخذ منه قهرا؟ إذا كان المسلم لم يؤدي زكاة ماله وامتنع من إخراجها هل تؤخذ منه قهرا؟ العلماء رحمه الله قالوا بأن من منع الزكاة من المسلمين تؤخذ منه قهرا، ولذلك كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث السعاة يطوفون لبلاد الإسلام ليأخذوا الزكاة ويجمعوها وتردوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بقسمتها وتوزيعها. فكان من منع الزكاة قال عليه الصلاة والسلام إنا أخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فمن منع الزكاة تؤخذ منه الزكاة قهرا، هذا أولا. ثانيا وشطر المال، واختلف العلماء بالمقصود وشطر ماله، هل المقصود أن يؤخذ شطر المال كاملا؟ المقصود بذلك أن نأخذ شطر قدر الزكاة، يعني زكاته 10 من الإبل فنأخذ 10 و5 نصف المقدر من الزكاة. هذا تعزير يرجع إلى رأي الإمام، فإذا رأى الإمام أن يعزر مانع الزكاة بهذا التعزير فإن هذا له ولا بأس به تأديبا له، إلا أن هذه الزكاة تؤخذ من مانعها ولا يحاب في ذلك ولا يوكل إلى ديانته، لأنه فيها حق للفقراء فتخرج من ماله. قال علماء رحمهم الله هذه الزكاة إذا أخرجت قهرا لا تجزئه. ففرضنا أن هذا الرجل زكاته 10 من الإبل من بنات لبون، فإنه يكون هذه الزكاة تكون واجبة عليه، وإلا أنه لا تجزئه ولا تبرئ ذمته إذا أخذ قهرا، فنأخذها قهرا ثم إذا تاب نقول له يجب عليك أن تخرج زكاتك بنية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه الزكاة مانعها على ضربين، إما أن يمنع المرء زكاة ماله بخلا، فإنه إذا فعل ذلك فهو على وعيد شديد قد مر ذكر الأحاديث في ذلك، إلا أنه لا يخرج من دين الإسلام، فإنه ليس ثمة شيء يكفر به المرء إذا تركه من أركان الإسلام إلا الشهادتين والصلاة، ما عدا الشهادتين والصلاة فإن تاركها لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفحت له صفائح من نار، قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فلو كان كافرا فإنه ليس له سبيل إلى الجنة. أما من ترك الزكاة جحدا لوجوبها فإن هذا يكفر، وذلك الصواب أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل من منع الزكاة ردة لأنهم جحدوا وجوبها، فقد قالوا مات الذي كنا نؤدي إليه الزكاة. قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا، أي شاء العناق هو أنثى الشارد دون السنة، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه إنها لقيت الصلاة في كتاب الله. قال الفاروق رضي الله عنه عمر قال ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فعندها نعلم أيها الإخوة أن جحد فرائض الدين مؤدي للكفر لأنه تكذيب للإجماع، نعوذ بالله من معادات ومعاندة ما جاء في الشريعة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المسلمين المسلمين لأحكام دينهم المستسلمين لذلك، فإنه لا تثبت قدم عبد على الإسلام إلا باليقين والاستسلام، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.